اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة الأخيرة في بيع الفضول، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو الحكم لو باع الفضولي ماله ومال غيره صفقة واحدة، كما إذا باع الفضولي كتابه وكتاب زيد فضولا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يبنى على بطلان البيع الفضولي، كما ذكرنا ذلك سابقا عن الشيخ الطوسي في بعض كتبه، وعن فخر المحققين، وعن صاحب الحدائق، وإلى غيره. وبناء على ذلك نقول بأن الحكم هو نفس الحكم في بيع ما يملك، أو عفوا في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، كبيع الشاة والخنزير حيث يصح البيع للشاة ويبطل البيع للخنزير. فالكلام في المقام كذلك، فيصح البيع فيما يملك ويبطل فيما لا يملك، ويمكن الاستدلال على هذا الحكم بأدلة ثلاثة أشار المصنف لدليلين فقط. الدليل الأول مقتضى القاعدة، وهذا لم يشر له المصنف بل ناقش فيه، وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن مقتضى العمومات كأوفوا بالعقود و أحل الله البيع هو صحة البيع فيما يملك، وهو كتاب البائع نفسه. وإن كان البيع باطل بالنسبة لما لا يملك، بناء على بطلان بيع الفضول بالأدلة التي ذكرناها سابقا، إلا أن البيع فيما يملك صحيح بمقتضى العمومات والإطلاقات، فإنها تدل على وجوب الوفاء بالعقد فيما يملك مطلقا ولو اقترن معه ما لا يملك، أو ولو كان البيع باطلا فيما لا يملك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلت بأن هناك موانع ثلاثة من تمنع من صحة البيع فيما يملك بعد بطلان البيع فيما لا يملك، وهذه الموانع الثلاثة هي: المانع الأول أن العقد أمر بسيط وليس أمرا مركبا، وبما أنه واحد بسيط فإذا بطل البيع في الجزء بطل في الكل، هذا المانع الأول. المانع الثاني أن من شرائط البيع الرضا كما هو مقتضى، إلا أن تكون تجارة عن تراب، والرضا في المقام مفقود، وذلك لأن البائع إنما رضي بالبيع بالمجموع بكتابه وكتاب غيره، ولم يرضى ببيع كتابه بمفرده، فلا يكون هناك رضا، فالبيع باطل. المانع الثالث الجهالة، حيث إن من شرائط البيع أن لا يكون فيه غرر أو جهالة، وفي المقام توجد جهالة، وذلك لأنه لا يعلم بمقدار الثمن الذي يكون بإزاء كتاب البائع نفسه بعد بطلان بيعه في كتاب غيره، حيث إنه باع هذين الكتابين بدرهم، فمع بطلان بيعه لكتاب زيد لا يعلم بمقدار الثمن الذي يكون بإزاء كتابه. إذن فأحد هذه الموانع الثلاثة يمنع، أو بجميعها تمنع من صحة البيع حتى فيما يملك. هذا كله إن قلت بأن جميع هذه الموانع مدفوعة، أما المانع الأول وهو أن العقد أمر واحد بسيط، فخلاف المرتكز، فإن المرتكز يرى البيع ينحال إلى بيعان، بيع بإزاء الكتاب الذي للبائع، وبيع بإزاء الكتاب الذي للمالك الأصلي. والعرف ببابه، إذن فلا مانع من صحة البيع فيما يملك، وإن قلنا ببطلان فيما لا يملك، لأنه ينحل واقعا إلى بيعين. وأما المانع الثاني وهو عدم الرضا من المالك إلا ببيع الكتابين معا، فيلاحظ عليه أنه يوجد رضا ضده ببيعه كتاب نفسه، فهو وإن كان قد رضي ببيع المجموع ولكن مع ذلك يوجد رضا ضمني ببيعه لكتاب نفسه بالتبع، ولو بطل البيع فيما لا يملك. وأما المانع الثالث وهو لزوم الغرر وعدم معرفة الثمن الذي يكون بإزاء كتاب البائع، فيلاحظ عليه أن أقصى ما دل عليه الدليل هو لزوم العلم بالثمن حال البيع، والمفروض أن الثمن معلوم في وقت البيع وهو درهم بإزاء الكتابين، فلا جهالة. وإن كان يلزم حصول الجهالة بعد بطلان البيع فيما لا يملك، حيث لا يعلم، حيث لا يعلم بمقدار الثمن الذي يكون بإزاء كتاب البائع نفسه. والنتيجة صحة البيع فيما يملك وبطلان فيما لا يملك. والسر في الصحة ما ذكرنا من العمومات وعدم المانع، وهذا الدليل أشار إليه جمع من الأعلام يا مولاي كالإي رواني في الحاشية جيم 2 صاد 350، واليزدي يا مولاي جيم 2 صاد 319، وإن لم يرتضه المصنف كما سيأتي. الدليل الثاني الإجماع المنقول، حيث ادعى غير واحد من الأعلام الإجماع على صحة البيع فيما يملك وبطلانه فيما لا يملك، كابن زهرة في الغنية صفحة 209، وكصاحب الجواهر في الجزء 22 الصفحة 309، حيث قال بل ظاهرهم الإجماع عليه. ويلاحظ عليه مضافا إلى أنه إجماع منقول بخبر الواحد فهو محتمل المد ركية، الدليل الثالث
صحيحة الصفار، وهذه الصحيحة أشرنا لها سابقا في أدلة بطلان البيع الفضول، وقربنا دلالتها كما في صفحة 365. وهذه الصحيحة مروية في كتاب الفقيه، وكذلك في الكافي عن العسكري عليه السلام، عن الصفاء الصدوق بسنده عن الصفاء إلى العسكري عليه السلام، حيث جاء في التوقيع الصادر عن الإمام: لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك. وتقريب الدلالة: أولا، إن الظاهرة من الرواية أن كلمة ما لا يملك وكلمة ما يملك مبنية للمعلوم، وليس مبنية للمجهول، بمعنى أن المقصود أن الوارد قوله: لا يجوز بيع ما لا يملك، دق، وقد وجب الشراء فيما يملك، وليس كما قال البعض أن الوارد ما لا يملك، يعني مبنية للمجهول، وقد وجب الشراء فيما يملك. وإلا لو كانت هاتان الكلمتان مبنيتين للمجهول صارت الرواية أبداً أجنبية عن محل البحث، فلا ربط لها ببيع الفضول، وإنما مرتبطة ببيع ما يملك وما لا يملك، كبيع الشاة والخنزير وبيع اللبن والخمر. إذن فالظاهر أن الوارد في الرواية هو العبارة على نحو المبني للمعلوم للمجهول، وقد نبه على ذلك كما ذكرنا سابقا اليزدي والسيد الخوئي. على كل هذا كله تقدم، يعني مو جديد عندك مولاي. ثانيا، دلت الرواية على صحة البيع الفضولي فيما يملك، وبطلان البيع فيما لا يملك. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو بيع الأراضين، فنتعدى لسائر الموارد، والنتيجة هي صحة البيع فيما يملكه الفضولي، وبطلان البيع فيما لا يملكه. هذا يا مولاي هو الدليل الثالث. الفرض الثاني، إذن اتضح لدي الحكم بالنسبة للفرض الأول وهو ما لو بني على بطلان بيع الفضول. الفرض الثاني،
أن يبنى على صحة البيع الفضولي كما هو مبنى المشهور. وهذا الفار له صورتان. الصورة الأولى أن يجيز المالك بيع الفضول في حصته، وحكم هذه الصورة واضح جدا، حيث يصح البيع فيما يملك البائع، ويصح البيع أيضا فيما باعه فضولا لأنه أجاز المالك، والبيع الفضولي يصح مع الإجازة كما ذكرنا سابقا. إذن فلا كلام في صحة البيعين في هذه الصورة. الصورة الثانية أن يرد المالك بيع الفضول، وحكم هذه الصورة كما ذكرنا بالنسبة للفرض الأول، أنه يصح بيع الفضول فيما يملك وهو كتاب نفسه، ويبطل بيعه فيما لا يملك وهو كتاب غيره. أما الصحة بالنسبة لبيعه لكتاب نفسه فللأدلة التي ذكرناها سابقا من مقتضى القاعدة مثلا، ومن الإجماع، ومن صحيحة الصفة. وأما بطلانه في بيع غيره يعني في كتاب الماء فيما باعه فضولا، فلأن المالك قد رد البيع ولم يجزه، ومع الرد فلا خلاف في البطلان أصلا. هذا يا مولاي الجليل هو تمام الكلام في هذه النقطة الأولى، وتحصل لديك أن الصحيح هو ماذا؟ صحة البيع فيما يملكه الفضولي، سواء قلنا صحة البيع فيما يملكه نعم البائع الفضولي، سواء قلنا ببطلان بيع الفضولي أم قلنا بصحة البيع الفضولي. وأما فيما لا يملكه فيتوقف على الإجازة. طبق العبارة أرجوك، ما عندي وقت. مسألة: لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول، هذا الآن النقطة الأولى، ما هو الحكم؟ بدأنا الآن فرض الأول. فعلى القول ببطلان الفضولي فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل، كبيع الخمر والخل، أو بيع الشاة والخنزير، والحكم فيه الصحة فيما يملك فيما يملك. الدليل ذكرنا أدلة ثلاثة: الدليل الأول مقتضى القاعدة ما أشار له المصنف، الدليل الثاني الإجماع لظهور الإجماع، بل دعوى أصلا مو فقط ظاهر بل الدعي دعواه عن غير واحد. الدليل الثالث مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قول العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. ولما ذكرنا يعني من الصحة فيما يملك، قال بذلك، قال به بهذا القول الصحة فيما يملك والبطلان فيما لا يملك. ولما ذكرنا يعني لعله لما ذكرنا من الإجماع الصحة لأجل الإجماع يعني ولصحيحة الصفار، قال ببطلان الفضولي قال به يعني بالصحة من قال ببطلان الفضول، حتى القائل ببطلان الفضول قال هنا بالصحة فيما يملك، كالشيخ الطوسي وابن زهرة والحلي ابن إدريس وغيرهم. لكن في الحاشية موجود لم نقف على من صرح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضول. نعم يظهر من المحدث البحراني في الحدائق سيد فاضل جيم 18 صاد 399، نعم دقق، لولا النص والإجماع أمكن الخدش فيه، يعني في هذا القول، يعني القول بالصحة بما سيجي في بيع ما يملك وما لا يملك. هذا من هنا نستفيد أن المصنف يناقش في الدليل الأول وهو مقتضى القاعدة، يعني كأنه يقول مقتضى القاعدة البطلان لأحد الموانع الثلاثة التي نبهناك عليها، لكن قام النص الخاص وقام الإجماع على الصحة فالتفت. الآن الفرض الثاني، وأما على القول بصحة الفضول فهنا صورتان، الصورة الأولى أن يجيز الفضول البيع فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، الصورة الثانية أن يرد الصورة الأولى أن يجيز المالك البيع مو الفضول، يعني يجيز المالك بيع الفضول، الصورة الثانية أن لا أن يرد المالك بيع الفضول، بل وكذا مع الراد، يعني حتى لو رد المالك يصح في ما يملك أو عفوا في ما يملك، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك. سبحان الله، ما هذا التعليل العليل، لاحظ، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، هو هذا أصلا صلب البحث، إن البعض المبيع غير مملوك، فكيف يعلل الشيء بنفسه؟ ولذلك قال الإيرواني هذا بنفسه محل البحث، فكيف يعلل المصنف به؟ كما في الجزء الثاني صفحة 352 فراجع. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة أو ما هو الحكم؟ خلك مع الحكم أفضل. ما هو الحكم لو رد المالك البيع الفضولي؟ أفاد المصنف بأنه تارة نبحث عن الحكم بلحاظ المشتري وتارة نبحث عن الحكم بلحاظ البائع. أما بالنسبة للحكم بلحاظ المشتري فيوجد صورتان، الصورة الأولى أن يكون المشتري عالما بالفضولية وحكم هذه الصورة واضح أنه يصح البيع فيما يملكه البائع فقط، ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة لأنه عالم بالفضولية وأقدم على الضرر بنفسه فلا يشمله لا ضرر. صورة ثانية أن يكون المشتري جاهلا بالفضولية وحكم هذه الصورة أنه يصح البيع بالنسبة لما يملك ولكن يثبت الخيار للمشتري فله خيار تبعض الصفقة لأجل تضرره بالتبعض، فله أن يمضي البيع في خصوص ما يملك أو يفسخ البيع فيه،
كما ذكرنا ذلك في الخيارات.
وقد نسب العلامة الحل الإجماع على ذلك للعلماء، هذا كله بالنسبة إلى الحكم بلحاظ المشتري. وأما بالنسبة إلى الحكم بلحاظ البائع فيوجد قولان. القول الأول أنه لا يثبت للبائع الخيار، أي خيار تبعض الصفقة، بل هو ملزم بهذا البيع بالنسبة لما يملكه، ومجرد رد الفضولي البيع لا يوجب خيار تبعض الصفقة للبائع، وإنما يثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري. وأما البائع فهو بحسب الفرض عالم بالفضول فأقدم على الضرر بنفسه، فلا خيار له. هذا القول الأول. ويمكن أن يستدل له بصحيحة الصفار المتقدمة التي قالت لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك، بدعوى أن مقتضى إطلاقها المقامي هو أن البيع لازم على البائع وإن رد الفضول البيع، عفوا، وإن رد المالك بيع الفضول. فلو كان هناك خيار للبائع لنبه الإمام عليه السلام، فمقتضى عدم تنبيهه هو عدم ثبوت خيار تبعض الصفقة للبائع. ولذلك جزم بن زهرة في الغنية بعدم الخيار للبائع. القول الثاني ما ذهب له الشيخ الطوسي كما في المبسوط وليس في الخلاف كما ادعى المصنف من ثبوت الخيار للبائع كالمشتري، فإذا رد المالك بيع كتابه يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة كما يثبت للمشتري، وذلك لأن البائع متضرر بتبعض الصفقة عليه فيثبت له الخيار. لكن هذا إنما يتم لو فرضنا البائع جاهل بالفضولية، كما إذا كان يتوهم أن الكتابين ملك له، أو كما لو توهم أن المالك الأصلي أذن له بالبيع والحال أنه لم يأذن له. فإذا كان بائع مدعيا الجهل بالفضولية أو مدعيا إذن المالك له، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه متضرع فيثبت له خيار تبعض الصفقة كما يثبت للمشتري. أرجوك طبق العبارة مولا. قال غاية الأمر، هذا الآن أي نقطة يا مولاي؟ هذه النقطة الثانية. غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال. قلنا الحكم بالنسبة للمشتري فيه صورتان: صورة العلم لا يثبت له الخيار لأنه لا تشمله لا ضرر، صورة الثانية هذه التي نبه عليها المصنف الجهل مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة ادعى الإجماع لأجل لا ضرر، وسيجيء في أقسام الخيار ومر عليك يا مولاي. الآن الحكم بلحاظ البائع بل عن، قلنا يوجد قولان: القول الأول أنه لا خيار للبائع وهذا الذي أشرنا إليه، بل عن الشيخ. القول الثاني هذا قول الشيخ الطوسي: بل عن الشيخ في الخلاف، لا مو في الخلاف، في المبسوط تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغنية الجزم بعدم الخيار. هذا القول الذي ذكرناه أولا، ويؤيده صحيحة الصفا. قال يؤيد لعله من جهة أن الرواية ليست في مقام البيان حتى يستدل بإطلاقها المقام، وربما حمل كلام الشيخ وإن كان كلامه مطلق في المبسوط لكن ربما يحمل على دعوى الجهل من البائع أو دعوى البائع إذن المالك له، ويحمل كلام الغني على العلم. فبالتالي يمكن أن يقال أن هناك أقوال ثلاثة: قول أنه ليس للبائع الخيار مطلقا، هذا قول الطوسي. قول ثاني أنه، عفوا، هذا قول ابن زهرة. قول ثاني أن له الخيار مطلقا، هذا قول الطوسي في المبسوط. قول ثالث التفصيل، وقد يجعل هذا القول الثالث جمعا بين القولين الأولين. النقطة الثالثة تأتي والحمد لله رب العالمين.